المصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد خليكم هناك يا شيخ، هناك هنا الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع بداية المجتهد، وهذه المسائل المهمة التي عرضها المصنف ويبين لنا فيها بديع أو جودة قريحته في النظر إلى العلل، وأيضا النظر إلى تحرير محل النزاع والنظر فيه. قال في المستحاضة، فاختلف العلماء في المستحاضة، جزاكم الله خير، فقوم أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط، وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات. وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهرا واحدا انقسموا إلى قسمين، فقوم أوجبوا أن تتوضأ لكل صلاة، وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليها. والذين أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط هم مالك والشافعي وحنيفة، جميع أهل العلم من الفقهاء والمحدثين، وذلك لأحاديث قد جاءت في ذلك. وعامة أثبت أن الخلاف جاء لاختلاف الأحاديث والأثار، ولتعلم أن العلم قال الله قال الرسول ما في علم إلا بذلك. ولذلك حتى انقسام الفرق الافتراق أو الاختلاف في المسألة على ترتب الأحكام كلها على النظر إلى الاختلاف الذي ورد في بعض الأحاديث. نعم. وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، يعني الجمهور، وبعضهم لم يجب عليها الاستحبابا، هو مذهب مالك. مالك انفرض عنهم بذلك أنه قال لم يجب عليها الوضوء لأنه لم يصح عنده لفظة التوضأ لكل صلاة. وقوم آخرون غير هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لكل صلاة، يعني تغتسل لكل صلاة، عندما يقول تتطهر يقصد ذلك الاغتسال، تغتسل لكل صلاة. وقوم رأوا أن الواجب أن تؤخر الظهر إلى العصر، إلى أول العصر، ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين، طبعا تأخر الظهر إلى آخر وقته قبيل العصر وتتوضأ له للعصر، وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وأول وقت العشاء وتتطهر طهرا ثانيا، وتجمع بينهما ثم تتطهر طهرا ثالثا لصلاة الصبح. فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة، طهر مستقل للفجر، وطهر للظهر والعصر، وطهر للمغرب والعشاء. وقوم رأوا أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة، ومن هؤلاء من لم يحد له وقتا وهو مروي عن علي، ومنهم رأى أن تتطهر طهر إلى طهر. فتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال: إنه ليس لها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض، والحق أن هذا قول الجماهير، يعني هذا القول هو قول الجماهير. يا الله العظيم، سأسكت أحسن. وقول أن عليها الطهر لكل صلاة، وقول أن عليها ثلاث أطهار في الليل والليلة، في اليوم والليلة، وقول أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة، هذه أربعة أقوال. الحق أن هناك قول خامس أيضا جاء من هذه الأقوال زيادة على ذلك بالنظر إلى الأثر، والقول الخامس أن المستحاضة على الإطلاق عارفة كانت أو غير عارفة بالنسبة للطهر، والتخير بين أن تصلي صلاة كلها بطول واحد وأن أنت تتطهر في اليوم والليلة ثلاث مرات. السبب في اختلافهم هو اختلاف ظاهر الحديث الواردة في ذلك، وذلك أن الوارد في هذه الأحاديث المشهورة أربعة أحاديث، يعني فيها شيء من الاختلاف الظاهر في عين المجتهد. من الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم، أحسن الله عليكم، حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاط فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فهم يتمسكون بذلك، أنها لما قالت إني استحاط فلا أطهر أفأدع الصلاة، قال: إنما ذلك عرق، قال: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، فأمرها بالاغتسال وهو الطهر كما سنبين. وفي بعض الروايات قال: توضأ لكل صلاة. هذه زيادة ما أخرجها البخاري ومسلم، وأخرجها أبو داود، وهناك من قال بأنها لم تصح منهم مالك فلم يأخذ بها، وجميع المحدثين على أنها صحت، وصححها أيضا أبو داود. عليكم السلام وفيكم بارك. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها عن أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عوف، أنها استحاضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. وهذا حديث أكاد أسنده إسحاق عن الزهري، ومسائل أصحاب الزهري في النام راوه عنه أنها لما استحيضت فقال لها: إنما هو عرق ولست حيضة، وأمرها أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل كل صلاة. يعني هذا الاغتسال من اجتهادها وليس من أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم على الطريقة الأولى. والثالث حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، قالت: يا رسول الله، إن فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: لتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وأما الرابع في حديث حمنا بن جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تصلي صلاة بطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع دم الحيض، وبين أن تغتسل في يوم والليلة ثلاث مرات، على حديث أسماء بنت عميس. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث ذهب الفقهاء في تأويلها إلى أربعة مذاهب: مذهب النسخ، مذهب الترجيح، مذهب الجمع، مذهب البناء. والفرق بين الجمع والبناء أن الباني ليس يرى أن هناك تعارضا، نعم، فيجمع بين الحديثين، أما الجمع فيرى هناك تعارض أو ظاهرة التعارض. ومذهب الترجيح أخذ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش لما كان اتفق عليها. هنا الآن بس نتكلم على أن هناك هذه الأحاديث، يعني حديث أغلبها أثبته أهل العلم إلا حديثا واحدا، وحديث لتغتسل للظهر والعصر اختلفوا فيه، فبعضهم قال بأنه ضعيف. هناك حديث عن عائشة رضي الله عنها أرضاه أن سهلة بنت سهيل استحيضت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد وتغتسل ثالثا للصبح. وهذا حديث أيضا ضعيف، وهذا حديث يعني أهم الحديث الذي فيه القول الثالث لأنه ضعيف. طيب، هذه مسألة مهمة، مسألة الاستحاضة. أولا ما هي الاستحاضة، وأيضا حال المستحاضة في هذا الباب، ثم النظر إلى كلام العلماء في الجمع أو في الترجيح أو في النسخ. أولا المستحاضة هي المرأة التي استدام الدم نزولا عليها دون انقطاع. المستحاضة هي المرأة التي استدام الدم نزولا عليها دون انقطاع. والحق أن نقول بأن المرأة التي استدام دم الحيض عليها أصناف ثلاثة: مبتدئة ومعتادة ومميزة. المبتدئة التي هجم عليها الدم في أول مرة فهذه واستمر مع الدم وعبر أكثر أيام الحيض، لابد أن نقول لا مستحاضة، بأنه لابد من عبور الدم أكثر مدة الحيض، لأنه لو كان الدم على مستوى أوقات الحيض لم يعبر أكثر مدة الحيض فاحتمالية الحيض واردة، فإذا لا يقال عنها مستحاضة. لماذا؟ لأنه ما دام الدم إلى قبل 15 يوما فلا بد أن يقال بأنها مستحاضة، أن هذا حيض وليست مستحاضة. أما إذا عبر 15 يوما فإذا هنا نقول لا يمكن أن يكون أكثر وقتها حيض لأنها ما خلقت لذلك، فهي مستحاضة. فإما أن تكون مبتدئة هجم الدم عليها من أول مرة من دفع الدم الرحم الدم، الثاني أن تكون معتادة لها عادة وعبر الدم عادتها ثم عبر 15 يوم، أو تكون مميزة. كيف تطهر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هنا باتفاق الأدلة أنه قال لها فإذا ذهبت الحيضة فإذا أتت حيضتك فدع الصلاة، فإذا ذهبت إذا ذهب قرئك فاغتسلي ثم صلي. يبقى إذن هو أمرها بالاغتسال بالتطهر عند انقطاع الدم. الدم لا ينقطع، كيف سنأخذ بهذه الأحاديث أن انقطاع الدم أنها تغتسل والدم لا ينقطع والمستحاضة استمر الدم معها؟ فنقول هي إما أن تكون معتادة إما أن تكون مميزة. فإن كانت معتادة ولم يأتيها الدم على وتيرتين فإنها تنظر إلى عادتها التي كانت تعتاد فيها نزول الدم. قالت سبعة أيام، قلنا إذن بعد سبعة أيام في اليوم السابع بعد ما ينتهي اذهبي فاغتسلي واغسلي المحل وتكونين قد طهرتي. كيف تصلي؟ هذا سيأتي في الخلاف بين العلماء. هذا بالنسبة للمعتادة. إن كانت امرأة معتادة لكنها نسيت عادتها، كلما نقول لها ما عادتك تقول نسيت، ما أعرف. لكن من الأمر أنه يأتيها الدم على وتيرتين، دم أسود ثخين له رائحة معلوم، ودم أحمر بحراني شفاف أو صفر وكدرة، وهذا عبر 15 يوما. فنقول لها اليوم الأيام التي فيها الدم الأسود المحتدم الحار الذي له رائحة يعرف بها، هذه أيام حيضك، والباقي كلها استحاضة. والمعنى اغتسلي بعد انتهاء الدم الأسود، ولما جاء على الوتيرة أخرى هذا تمييز، فاغتسلي وصلي كل الصلاة في وقتها كأن سنبين ماذا ستفعل. المهم تكون بذلك قد طهرت، لأن هذه أصل المسألة، يعني كما تطهر كيف طهرت، لأنه علق الطهر يعلق على الطهر حكما، ما هو الاغتسال أولا، الاغتسال ثم الصلاة. الاغتسال التي زاد يعني دمها استمر عليها وعبر 15 يوما أكثر مدة الحيض، وقلنا بأنها إما أن تكون مبتدأة أو تكون معتادة أو تكون مميزة. فإن كانت مميزة يأتيها الدم على وتيرتين أسود وأحمر بحراني، فالأسود هو الذي يحسب من دم الحيض، ثم بعد ذلك يكون الغسل. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. والله اصطفاء الله بالقلوب، اصطفاء الله للعباد بالقلوب، الله المستعان، اللهم نقي قلوبنا. فعندما ينتهي الأسود ويأتي الأحمر البحراني يبدأ الغسل، تتطهر وتغتسل وتصلي. هل تتوضأ لكل صلاة؟ تتطهر لكل صلاة؟ هذا سيأتي الكلام فيه. نحن الآن بنبين مسألة لم يتعرض لها الإمام. حبك الله وأحسن الله عليك ورفع الله مقامك، نسأل الله أن ينصرنا وإياكم ويجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين، ويجعل مساعينا جميعا في مرضيه، اللهم أمين يا رب العالمين. الثاني بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على الخلاف العلماء في مسألة ماذا عليها حتى تصلي، وإن كانت معتادة وأتتها العادة وأتاها الدم على وتيرة واحدة ليست مميزة، فإنها تعتمد على العادة 5 أيام 7 أيام، بعد اليوم السابع تغتسل وتصلي الصلاة في وقتها وتتوضأ لكل الصلاة كما سنبين. إذا كانت مبتدأة، هنا الابتداء لابد أن نفهم في باب في أحواله، إن كان تمييزا فنقول لها ارجع للتمييز ما عندها عادة، وإلا فنجعلها ترجع إلى عادة أهلها، وإلا تتحيض في علم الله 6 أو 7 أيام، وهي الحيضة 7 أيام على الحيطة في هذا الباب، وتغتسل بعدها وتصلي. هذا الأصل الذي لم يلفت إليه المصنف الانتباه. ثم بعد ذلك يأتي الكلام، هل لها أكثر من طهر؟ هل لها طهر واحد؟ هناك أقوال 4. القول الأول ليس لها إلا طهر واحد عند انقطاع الدم، وهذا قول جميل أهل العلم، المالكية والشافعية والأحناف والحنفية وأدروا عن أحمد، بأنها تغتسل غسلا واحدا عندما ينقطع عنها الدم، يعني عندما ينقطع حيضها لا ينقطع عنها الدم، المستحاضة الدم مستمر معها عندما ينقطع الحيض. وكيف ينقطع الحيض؟ قلنا إذا كانت مميزة بالتمييز، الأسود حيض والأحمر هو الاستحاضة، لأن النبي قال إنما هذا هو عرق ليس بدم حيض. إذا كانت معتادة يبقى بالعادة، أعوذ بالله، ربنا أصل علينا رب، يكون بالعادة. نعم. وإذا كانت كانت معتادة، وإن كانت كما قلنا مبتدأة تكون 6 أيام أو 7 أيام وبعدها تغتسل. طب تغتسل، هذا باتفاق الغسل عند انقطاع الدم، يعني عند وجود الطهر سواء حكما أو حقيقة فتغتسل. لكن ماذا تفعل عند كل صلاة؟ الجمهور يرون أنها تتوضأ لكل صلاة، وهؤلاء تمسكوا بحديث حمنة فاطمة بنت أبي حويش التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها عندما قالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، قال لها لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وجاءت رواية في رواية زيادة قال توضئي لكل صلاة، اغسلي عنك الدم وصلي، قال وتوضئي لكل صلاة. ممتاز، وتوضئي لكل صلاة، يبقى إذن هذا هذا على التمسك بالحديث توضأ لكل صلاة، لأن طهارتها طهارة حكمية.
طهارتها طهارة حكمية ليست حقيقية. لما؟ لأن الدم ما زال نازلا، فطهارتها طهارة حكمية وليست طهارة حقيقية. لذلك قال لها توضأ لكل صلاة. وقال علماؤنا أنه يعني يغفر الله لنا والله يغفر الله لنا، فقال توضأي لكل صلاة، فتوضأت لكل صلاة على أساس الطهارة الحكمية في هذا الباب. حبكم الله أحسن الله عليكم. والإمام مالك يرى بأن الوضوء لكل صلاة، لأن الاستمرار الحيض موجود، الوضوء لكل صلاة مستحب وليس بواجب، لأنه لا يرى هذه الزيادة توضأ لكل صلاة ثابتة، لا يراها ثابتة. والحق أنها زادها أبو داود، لم يخرجها البخاري ومسلم، ليست على شرطهما، ولكن أهل الحديث طوائف كثيرة يصححون هذه اللفظة توضأ لكل صلاة. لذلك الإمام مالك قال بأنها تتوضأ لكل صلاة استحبابا لا وجوبا، والأئمة الثلاثة يرون بأنها تتوضأ وجوبا لا استحبابا، ولأن طهارتها طهارة حكمية وليست طهارة حقيقية. نعم، يبقى اتفقوا جميعا على أنها عليها طهر واحد بهذا الحديث، تمسكوا بهذا الحديث، واردوا أن هذا الحديث تجتمع معه الأدلة بأسرها، لأن أصول الشرع في هذا الباب أنها إذا رأت الطهر تغتسل، لقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطرن قطع الدم، فإذا تطهرنا فهذا وجوب خبر ورد به الإنشاء، فإذا يجب عليها أن تتطهر من قطع الدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فإذا أدبرت فاغتسلي. هذه تدلنا على مسألة فقهية مهمة جدا، مسألة خلافية حتى في المذاهب. ما هي؟ صعب، هذا صعب على حتى الذين هنا، صعب عليهم وصعب على المكسر، حتى سيكون صعب عليهم. ها؟ ايش هي؟
الجماع قبل الغسل.
لا لا لا، ليست هي. والله نعيم على ما قلت أنت نعيم، لكن أنا بستغرب أنه بتبقى تكئة من أجل القطح في العلماء، وهذه مشكلة كبيرة جدا. قلت أن هذه المسألة مسألة فقهية مهمة جدا. السؤال أن هذه المسألة لما قلنا بأنها تغتسل طيب وتتوضأ لكل صلاة، هذا الاغتسال في الطهر فيه بيان لمسألة معينة اختلف فيها العلماء. ما هي؟ لا ليس كذلك، ليس أتيان الزوجة. الحق أن هذه المسألة هي مسألة الموجب للطهر هو نزول الدم أم انقطاع الدم. الموجب للطهر هو نزول الدم أم انقطاع الدم، هذه المسألة المهمة جدا اختلف العلماء وفيها اختلاف ما زال كبيرا، لكن نقول الحق أن الموجب للطهر هو الانقطاع. انت قلت الاتيان، انقطاع الدم. الموجب للغسل هو انقطاع الدم لا نزول الدم، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وإيش وصلي. نعم، وهذا القول هو الذي قول من قال بأن الحديث متفق عليه ويرجح وذهب إلى مذهب الترجيح في هذا الباب. هناك قول ثاني، والقول الثاني هو أن عليها الطهر لكل صلاة، وهؤلاء تمسكوا بحديث عائشة، والحديث عائشة فيه لا يرتقي لحديث عائشة الذي في الصحيحين. حديث عائشة هذا في السنن أخرجه أحمد في المسند، وأيضا أخرجه الدارمي، وأخرجه أبو داود في السنن عن عائشة رضي الله عنها أرضاها، أنها لما جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنها استحاضت، فأمرها رسول الله أن تغتسل لكل صلاة. أسنده إسحاق عن الزهري. سائر أصحاب الزهري رووه أنها كانت تغتسل من نفسها، لأن النبي قال إنما هو علق وليس بحيضة، وأمرها أن تغتسل فور الحيض يعني وتصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، فكان هذا اجتهادا منها وليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال بضعف هذه الزيادة قال هذا اجتهاد منها، والاجتهاد منها غير ملزم، والورع غير ملزم، هذا ورع منها لكنه غير ملزم. ومن قال بأنها قد ثبتت هذه الرواية نقول وقد ثبت أنه قال توضأ لكل صلاة، فإن قلنا ثبت توضأ لكل صلاة، ثبت اغتسل لكل صلاة، فكيف التعامل مع الحديثين؟ ثبت أنها قال اغتسل لكل صلاة، هذا تنزلا أنه قد ثبت، وثبت أنه قال توضأ لكل صلاة، فماذا نفعل؟ كيف الجمع؟ أو هذا تعارض لا يمكن الجمع بينهم؟ طيب نحن نقول بأن الجمع بينهما يسير، وأن الاغتسال لكل صلاة على الاستحباب ليس على الوجوب، ولأنه على الاستحباب يكون من باب اليسر، ولو قلنا بالغسل كل صلاة كانت مشقة، ويأبى الشرع المشقة، المشقة تجلب التأثير، وإذا ضاق الأمر اتسع، وهذا إذا قلنا لها في كل يوم وليلة خمس مرات اغتسلي، هذا إيش يقع عليها الحرج الشديد، والله جعل قال ما جعل الله عليكم في الدين من إيش؟ من حرج. فيكون القول بأمرها وجوبا بالاغتسال كل صلاة في شيء من المشقة، والوضوء هو الأولى في هذا الباب. قد يكون الغسل معنى الوضوء على أساس اللغة، هذا قد يكون لا أخفي عليك، لكن ظاهره أنهم يقولون تغتسل كل صلاة لا سيما، وأن عائشة قالت أن تغتسل كل صلاة. أما القول الثالث هم قالوا عليها ثلاثة أطهار، عليها ثلاثة أطهار، وهؤلاء استدلوا بحديث، وهذا حديث يعني فيه كلام، حديث رواه أبو داود في السنن، وهذا حديث ضعفه بعض العلماء وحسنه البعض بالطرق، وهو حديث فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا أي مشقة في هذا؟ يبقى أنا وهذا الجمع جمع سوري، هذا الجمع جمع سوري حفظكم ربي جميعا، هذا الجمع جمع سوري بأنها تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها قبيل أول وقت الصلاة الأخرى الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء كذلك، فتغتسل غسلا يكفيها للظهر ويكفيها للعصر، وتغتسل غسلا يكفيها للمغرب وللعشاء، وتغتسل غسلا مستقلا للفجر. وهذا حديث كما قلنا فيه كلام، وإن كان ابن حزم صححه نعم بعض المتأخرين، وأيضا ضعفه كثير من العلماء، وهذا سيجعل الصلاة على غير وقتها المعلوم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة قال أفضل أعمال الصلاة لوقتها، يعني وجاءت رواية فيها ضعف لأول وقتها، وقد قال الله تعالى إن صلاتك كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يأمن مع التأخير أن يخرج الوقت. والقول الرابع عليها طهر واحد في اليوم والليلة، يعني كل يوم وليلة يكون لها طهر واحد. وفي التأخير هنا بعضهم قال هذا قول خامس لحديث أن النبي خيرها بين أن تصلي صلاة بطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع الدم، وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات. الذين قالوا بالطهر الواحد قالوا بهذا الحديث، وقالوا هذا يوافق التيسير، والحق أن هذه الأقوال الأربعة أقوال كلها، وإن كانت مع كثير من علمائنا يتكلمون بها، لكن الصحيح الراجح أن المستحاضة كما قلنا كيف تطهر وكيف تغتسل فور انقطاع الحيض مع استمرار الدم، انقطاع الحيض تغتسل فور انقطاع الحيض، ثم تتوضأ لكل صلاة، ووضوءها يكون بعد دخول الوقت، ولأن الوضوء والطهارة يكون حكميا. شوف هنا الآن، شوف الأدب، فضيلة الشيخ أبو الوليد يقول نحن خلوكم فيدلب نحتاج إلى دعاءكم لنا بالفرج، هل اتهم الناس ما اتهم الناس؟ هل أساء في اللفظ؟ ما أساء في اللفظ، كان مهذبا مؤدبا ويتكلم، هم وسط ما يحدث الآن في الدهم والدهس من هذا الكافر النصيري العلوي، هذا الكافر الذي يعبد عليا ويعتقد فيه إلهيته، ومع ذلك لما قال طلب الدعاء فقط لإخواني، اللهم عجل بالفرج لهم يا رب العالمين، اللهم عجل بالفرج لهم يا رب العالمين، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم انصر، اللهم انصرهم بنصرتك وأنت أرحم الراحمين. الأدب هو حياة الإنسان، نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أمين يا رب العالمين. فالقول الراجح في هذه الأقوال الأربعة هو أنها تغتسل فورا من قضاء الحيض ثم تتوضأ لكل صلاة، لأن طهارتها طهارة حكمية وليست طهارة حقيقية، وهذا ملخص ما يقال في هذا الباب. ومن ذهب إلى الجمع أو إلى الترجيح أو إلى النسخ نقول له الجمع أولى، وفي الجمع أننا نقول على استحباب الغسل لكل صلاة على ما ورد إما اجتهادا منها وإما باللفظ الصريح، أو الاغتسال في لكن الاغتسال ثلاث مرات الحديث فيه ضعيف لم يصح، فيبقى إذن الجمع أنها تغتسل لكل صلاة، هذا استحبابا ووجوبا على أن تتوضأ لكل صلاة. ومالك أيسر الأقوال أنه قال تغتسل فور الحيض وتتوضأ وضوءا واحدا، ولا تتوضأ بعد ذلك إلا إذا انتقد الوضوء بناقض غير الدم، غير سائلين الدم، بناقض آخر، لكن ما دامت على وضوءها مع وجود الحيض إذن تبقى على وضوءها. والصحيح أن نقول بأن النبي قال توضئي لكل صلاة وصح عنه ذلك، فيكون هذا هو الراجح الصحيح في هذه المسألة.